السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. لكي يعيش الإنسان حياة سعيدة ناجحة ومميزة، فهذا يحتاج إلى عدة أمور. ذكرنا طرفا منها: القراءة في الكتب المتخصصة أي التي تخص الحياة الأسرية، وكذلك حضور الدورات التي تخص الحياة الأسرية، وسؤال أهل التخصص من الاستشاريين الأسريين، وكذلك متابعة الحلقات والفضائيات وغيرها. قد نضيف على ذلك أمرا، ويدخل أيضا في استشارة أهل التخصص، أنك قد تأخذ خبرة ممن عاشوا حياة سعيدة ناجحة ومميزة لتطبق هذه المعلومات أو هذه الخبرة في حياتك تسعد بها دنيا وآخرة. قدر الله تعالى اليوم اتصال هاتفي بيني وبين أمي قبيل صلاة المغرب وفي وجود خالتي، وبعد الدعاء لها والاطمئنان على صحتها قلت لها في نهاية المكالمة: يا أمه، أريد أن أسألك سؤالا. قد عاشت أمي أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها مع أبي ما يقارب 50 سنة للحياة الأسرية، رحم الله أبي وموتى المسلمين، فأردت أن أخذ من خبرتها لأنقل لكم كيف عاشوا هذه الحياة. لم أرى أبي يوما ضربها أو سبها أو لعنها أو شتمها أو اعتدى عليها، وما رأيت أمي يوما فعلت مثل هذا، مع أن التربية كانت لـ8 من الأولاد. يعني أبي رحمه الله تعالى رزق بـ8 من الولد، 5 من البنين و3 من البنات، وقد توفى الله عز وجل محمد أخي، أسأل الله تعالى نجمعنا به في جنات عدن عند مليك مقتدر. فمع هذه الحياة وهذه الصعوبات ووجود 8 من الأولاد، ده البنات الوقت اللي عندها ولد وبنت بتشتكي ليل نهار: واعمل ايه واروح فين واجي منين. طيب تعالوا ناخذ من هذه الخبرة، ولا بقول لأمي: يا أمي كيف عشت حياة سعيدة مع أبي هذه الفترة الطويلة قد تمتد إلى 50 سنة أو يزيد. فقالت لي كلمات وجمل بلغتها السهلة التي هي على الفطرة، وأنا ترجمتها ودللت عليها بما ورد في الكتاب قرآن كريم وبما ورد في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فمولاي: يا أمي كيف سعدت في هذه الحياة، وكيف كانت يعني هذه العيشة اللي انتم عايشينها يعني بينك وبين أبي؟ لم نرى فيها شيئا يكدر الخاطر على ما رأينا كأبناء. ليس معنى ذلك أنه ما فيش مشكلات، ولكن قد تعتري الحياة بعض المشكلات، ولكن كان عندهم فقه وحكمة في التعامل مع مثل هذه المواقف. فقالت لي: يا ابني، الست المطيعة تخلي البيت جنة. ياه، الست المطيعة تخلي البيت جنة؟ وقالت لي والله كده، قالت لي: شد على النساء شوية في اللقاءات، شد على النساء شوية، لأن المرأة هي اللي بتخلي بيتها جنة وسعادة. يا سلام. فلما تقول لي الست المطيعة تخلي البيت جنة، معنى ذلك أن المرأة يجب عليها أن تطيع الزوج فيما فيه طاعة لله، فإذا أمر بطاعة امتثلت، وإذا أمر بمعصية تقول له: لا، أنا ما لا أعصي أمر ربي عز وجل. والكلام ده له دلالة من كلام الله عز وجل ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات مطيعات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات، المرأة الصالحة دينة مطيعة لزوجها، فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني المرأة يجب عليها وجوبا شرعيا وده من باب قوامة الرجل عليها أن تطيع أمر الزوج فيما ليس فيه معصية لله. يعني الحاجة اللي فيها يأمرها بطاعة الله عز وجل، يأمرها بأمر مباح لن يضرها في دينها ولا في دنياها، فعلى المرأة أن تمتثل وأن تفعل. مش كل ما الزوج يقول لها حاجة تقول طب وليه وعشان إيه. يعني مثلا هي بتقول له أنا عاوز أروح أزور أمي، فقال لها بلاش اليوم خلاه اليوم تاني. فتقول له وعشان وليه؟ طب ما هو ليه ستأتي بمشكلات. أطيع الأمر الأول، قول له حاضر تحت أمرك واللي تؤمر به، لعلك محتاجني في البيت في كذا، ولعل الأولاد في احتياج إلي، ولعل أنت محتاج حاجة نرتبها في البيت أو نتكلم في موضوع معين. ولكن برامج التوك شو اللي فيها الحوارات والمذيعات والمذيعين، ويبدأوا يعلموا المرأة أن تنشز ولا تطيع أمر الزوج، ولا لازم تسألي ليه. لا، المرأة لا يجب عليها أن تسأل ليه إلا بعدما تقدم مقدمة، يا زوجي يا حبيب قلبي كلامك مطاع، واللي أنت تقول عليه أنا هعمله، ولكن ممكن أعرف السبب. قال لك لا مش الوقت، خلاص انتهت القصة. لأنك لو عاندتي سيقابل هذا العناد بعناد مماثل ولن تصلي معه لشيء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علم المرأة الصالحة بالذات، إن الزوج حين يغضب وحين يتكلم بكلام لا يرضي الله يجب على المرأة أن تصمت، تسكت يعني. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صمت نجا، اللي يسكت ساعة أزمة وساعة مشكلة ينجو. هتنجو من إيه المرأة؟ إن يسبها أو يشتمها أو يلعنها أو يقولها كلام مؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، لما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت يا رسول الله أي النساء خير؟ أفضل نساء الدنيا إيه؟ أي نساء خير؟ الصفات بقى التي تتوفر في المرأة لتكون صالحة دينة تقية، أي نساء خير؟ قال الذي تطيعه إذا أمر. تطيعه إذا أمر، يبقى الست المطيعة على قول أمي حفظها الله، ست المطاعة تخلي البيت جنة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من عائشة رضي الله أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها أي النساء خير، قال التي تسره إذا نذر وتطيعه إذا أمر ما لم يأمر بمعصية. فأول وصية لك يا ابنتي، أول وصية لك يا أختي، أول وصية لك يا زوجتي، أول وصية لكم يا بناتي، وهي على لسان أمي، يجب عليك أن تكوني طائعة للزوج، طيعة للزوج، وهنا تخلي بيت الجنة. كانت الوصية الثانية التركيز على الأكل من حلال الله. ولذلك قد أكرمنا ربي سبحانه وبحمده أنا وإخوتي أننا من حملة القرآن، وهذا فضل الله علينا كبير، والفضل لله أولا وآخرة، ثم بحسن تربية أمي وبحسن تربية أبي، وكذلك أن أبي لم يدخل علينا مالا حراما ولم يدخل علينا حتى مالا فيه شيئا من الشبهة، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجمعنا به في جنة عدن عند ملك مقتدر. التربية من حلال كانت الوصية الثانية لأمي، قالت يا ابني تربيت من حلال، فهذا ينبغي للزوجة الصالحة أن تحث زوجها على ذلك. أما قال الله تعالى ابتداء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وكذلك الحال. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالتقصير في تربية الأولاد أو أن أنت تأكل الأولاد من حرام أو تأكل زوجتك من حرام آخره النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نقول كانت الوصية الثانية من أمي حفظها الله وبارك في عمرها: يا ابنة تربيت من حلال. وهذه وصية للأمهات ووصية للأخوات ووصية للبنات: يا بنتي يا متزوجة يا أختي يا أختي اسألي زوجك هذا المال منين؟ فجأة دخل عليكم مال ووسع الله عز وجل عليكم، يجب عليك أن تقولي للزوج: اتق الله ولا تطعمنا إلا من حلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يرفع يديه إلى السماء أي ليستجيب الله عز وجل دعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له. وكل جسد نبت من سحت ما الحرام فالنار أولى به. نأكل حرام ليه؟ تدخل حرام على نفسك وعلى زوجك وعلى أولادك، وإن تمتعت بهذا في الدنيا لن يسرك ذلك في الآخرة. وكل عبد فينا عاش على قيد هذه الحياة سيلقى عمله في الآخرة، فلا تصنع شيئا إلا أمرا تسر به في الآخرة وتراه في صحيفتك أمرا محمودا. الإنسان ممكن يأكل من حرام وممكن يفعل كل الحرام، ولكن لا يفعل هذا إلا عبد متجرئ على الذنب، ولا يفعل هذا إلا عبد لا يعرف قدر الله عز وجل، ويأتي في الآخرة ليحاسب على هذا العمل، والله جل جلاله عنده كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكانت الوصية الثانية للنساء: ربي أولادك من حلال. والوصية للرجال: ربوا أولادكم من حلال. شوف في الشوارع أولاد بيسبوا الدين 5 سنوات، وأولاد مسكين سلاح، وأولاد حين تنظر إليهم تقول: كيف إن الأولاد دول من أهل الإسلام؟ كيف إن الأولاد دول خرجوا من بيت مسلمين؟ تتعجب غاية العجب. فترى من ضمن هذه الأسباب التي أدت إلى فساد هؤلاء الأولاد أنهم أطعموا من حرام وغذوا من حرام. فكانت الوصية الثانية من أمي بارك الله تعالى في عمرها لأخواتنا وأمهاتنا: ربي ابنك على الحلال. وللزوج: اتق الله ولا تطعمنا إلا من حلال. وهذا شأن المرأة الصالحة. تعال شوف الكلام ده في واقع الناس. الزوج شغال ب2000 3 في الشهر، ولو 3 4 من الأولاد، وعايشين حياة مستورة أو عايشين حياة متوسطة وليس عليهم ديون، ويأكلون الطعام ويشربون وينامون ويلتحفون، والدنيا ماشية مستقرة. تأتي الزوجة تنظر إلى أخواتها أو إلى شقيقاتها، فتبدأ تقول لزوجها: ده أنا كنت عند أخت النهاردة وربنا موسع عليهم، وزوجها جاب لها كذا وعمل مش عارف إيه وغير عفش البيت وجاب ثلاجة جديدة وجاب غسالة ولبسها ذهب. طب يا بنتي كلامك ده قد يضعف الإيمان في قلب الزوج، فيجعل الزوج إيده تمتد الحرام. لو كان موظف يأكل من الحرام، يرتشي أو يسرق أو يفعل أشياء منكرة أو يتعامل بالربا أو يتعامل بالحرام. أنت امرأة صالحة، لو نظرتي إلى كل زوج في الدنيا هتلتقي عنده من الحسنات ومن السيئات، وعنده من الإيجابيات ومن السلبيات. فقد يكون زوجك رجل محافظ على صلاته، وزوج أختك ما هوش كده. قد يكون زوجك إنسان هادئ الطبع وإنسان عضوف ورحيم ورقيق وكريم في بيتي على قدر استطاعته. قد يكون زوج أختك ما هوش كده. قد يكون أنت عايش حياة هادئة مطمئنة فيها سكن ومودة وتواصل بينك وبين زوجك، وأختك زوجها بيدلها بالشلوت وبيدلها بالألم وبيشتمها وبيسبها. فما تقارنيش نفسك في أمر الحياة الدنيا، قرني نفسك بالصالحات لتعلموا العلوم الشرعية أو حفظوا القرآن أو أكثر منك طاعة لله. إنسانة صالحة ولكن ازدادي طاعة. ففي أمر الآخرة انظري إلى من هو أعلى منك، وفي أمر الدنيا انظري إلى من هو أسفل منك. ليه؟ عشان ما تتنكرش لنعمة الله عز وجل. والله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. يكفي أن أنت بتقوم الصبح كل يوم لك إيد بتبطشي بيها وقدم بتمشي عليها ومعدة بتطحن الزلط، اللهم لك الحمد، وعين شايفة بيها، وأذن بتسمعي بيها، وعقل بتميزي بيه، غيرك مش كده، غيرك الله عز وجل أخذ منه عقله فهو مجنون، وغيرك أعمى وأنت شايفة، وغيرك أصم وأنت شايفة، وغيرك مقطوع القدم وأنت ماشي على أقدام، وغيرك مقطوع اليد وأنت ماشي على يديك وأنت بتحركي يديكي وتستخدميها. هذه نعمة ولا مش نعمة؟ نعم عظيمة جدا جدا جدا. فيا بنتي قولي لزوجك اتق الله ولا تطعمنا إلا من حلال، ولكن ما تضغطيش على زوجك ليأكل من حرام، حتى لو كل الناس اللي حواليه بيأكلوا من حرام، ما نقولش الناس كلها كده، أو الناس بترتشي، أو الموظفين ده حالهم، لا أفعل إلا ما يسرني في الآخرة، أنا ماليش دعوة بحد. الناس تفعل الحرام، أنا ما أفعلش الحرام، أنا رجل مسلم. ومسلم يعني مستسلم لأمر الله عز وجل ومنقاد لأمره. الله عز وجل قال هذا حرام، يا رب سمعنا وأطعنا. قال هذا حلال، ربنا سمعنا وأطعنا. فكانت الوصية الثانية التربية من حلال. ربي أولادك من حلال، ولا تدخلي على بيتك مال إلا من حلال. وكذلك الوصية للزوج، يا زوج اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال. كانت الوصية الثانية الأمانة. كانت وصية أمي للنساء الأمانة. الأمانة، وأنا بقول لها يا أمي الأمانة، قالت الست المطيعة تحفظ زوجها في ماله، وتحفظ زوجها كذلك، هزود حتة كده، وتحفظ زوجها في عرضه. وده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أي النساء خير؟ التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تقالف في ماله في نفسه وماله بما يكره. يعني تحافظ على عرضه. نجيب المال الأول، تحافظ على ماله. قدر الله عز وجل بينفق على أهل بيته الدنيا والسقرة، هي تبدأ عاوز تحوش من وراء، لا مانع، ولكن أن يصرف المال في حلال، وأن يصرف المال في البيت، مش تاخد فلوس وتدي لأهلها دون إذن الزوج، لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يعني لابد يكون زوجك راضي قبل ما تاخدي فلوس وتصرفيها في أي مكان، لابد أن يكون للزوج علم. إلا إذا كان الزوج ادالك إذن عام، قال لك أنا موافق أن أنت تصرفي طالما تصرفي في البيت، وحاجات للزوج لي ولأزواج ولك كزوجة ولأولادي، ما عندي مانع، محفظة عندك وخد اللي أنت عاوزاه، الدرج مفتوح وخد اللي أنت عاوزاه. ولكن ليس معنى أن يسمح لك ذلك أن تأخذي من ماله وتذهبي به إلى أهلك إلا برضاه، فإن لم يرضى بذلك كنت آثمة وستحاسبي على هذا في القيامة، ويجب عليك أن تتوبي إلى الله وأن تردي المال إلى الزوج، إلا إذا سامحك وقال لك خلاص أنا قد عفوت عنك. يبقى الأمانة في المال، وكذلك الأمانة في العرض. الأمانة في العرض إن المرأة الصالحة الدينة التقية هي امرأة حيية، هي امرأة حيية تحافظ على نفسها، لا تختلط بالرجال دون ضرورة. قد يكون اختلاط بالرجال كالبائع عن تشتري من حد حاجة ولا تبيع حاجة، هذا أمر ما فيش فيه مشكلة، إلا إذا ومعه الضوابط الشرعية، أن تبقى المرأة لابسة لبس واسع فضفاض غير مزركش ولا مزين ولا مطيب ولا مبخر، ولابسة حجابها الشرعي، وليس ولا تصافح الرجال ولا الكلام، إنما اختلاط عند الضرورة لتحافظ على عرضها وتحافظ على نفسها. المرأة إذا وصلها رسالة من أحد أو اتصال من أحد أو شافت حد بيعاكسها أو حدث مثل هذا، يجب على المرأة فورا أن تخبر الزوجة بذلك، تقول له أنا تعرضت لمعاكسة جاري مثلا، أو أن أنا تعرضت على حد ضايقني على الفيسبوك، أو حد دخل اتصل بي وقال كلام لا يرضي الله تعالى. يبقى يجب على المرأة الصالحة أن تحافظ على عرضها وأن تبلغ الزوج بكل ما ينقص حياتها. افترض حد بيؤذيها، ولا حد بيمشي وراها، ولا حد بيقول لها كلام مؤذي أو بيعاكسها أو عاوز يخرب بيتها أو غيره. فينبغي للمرأة الصالحة الدينة العفيفة الطاهرة أن تخبر الزوج بذلك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ الزوج في ماله وتحفظ الزوج في عرضه. ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تجلس جلسات مشبوهة كجلسات الاختلاط التي في العمل والهزار لمدرسين مثلا أو مدرسات إلا من رحم ربي، يقعدوا في مجلس واحد والهزار والكلام والضحك أو مجموعات على الواتس، اختلاط الرجال بالنساء، ويؤدي بلا شك إلى مفاسد عظيمة إن لم يكن هناك ضرورة ملحة لذلك. كذلك كانت من الوصايا التركيز على أصحاب الأولاد. أنا لي أولاد، وأنا أذكر والله الذي رفع السماء ما كانت أمي تنام الليل حتى ندخل إلى البيت جميعا، وكذلك أبي. في بعض الأمهات ضربها جزمة، الولد يقعد الساعة 11 بالليل برا، يقعد 12، يقعد لواحدة لاثنين لثلاثة قبل الفجر، عادي خالص، مع المفتاح ودخل وانتهت القصة. لا تعلم أين جلس، ولا مع من جلس، ومن هي صحبته اللي قاعد معاها، وده مين. وأنا أذكر أن أمي كانت تسألني ده مين اللي أنت بصاحبه ده مثلا جديد لأول مرة، ده مين، فلازم أقول لها ده فلان. فإذا اطمأنت إليه وإلى أهله خلاص ما عادش تتكلم تاني. ولكن إذا لم تطمئن تسأل، طب ده أنت بصاحبه ليه؟ طب عاوز منه إيه؟ طب إيه اللي بينكم؟ وكذلك الوالد يبدأ يسأل، طب نسأل ليه؟ من أجل الطمأنينة على الأولاد، وده راعي مسؤول عن رعيته. مسؤول عن رعيته، ولكن أنا أترك أولادي والولد يصحى للساعة 2 3 برا، أو للساعة 12 11 بالليل، واعد في جلسات مشبوهة في كافي شوب، ولا قاعدين بيشربوا مخدرات، ولا يعرفوا بنات، ولا بيتفرجوا على حاجة حرام، وسايبين الدنيا كده. أول من يكتوي بذلك في الدنيا الأب والأم. هيبقى ولد عاق مش عارف يسيطروا عليه. بل والله الذي رفع السماء قد رأيت بعض الأولاد قد ضرب أمه أمام عيني. عندي مستشفى الساحل، ولد عامل خناقة في الشارع وماسك سنجة وبيتخانقوا مع بعض مع الشباب، فجت أمه بتصرخ عشان تدافع عن ولدها، هو الذي دفعها وضربها ولا روح. هذه مصيبة، ما هو ده ولد عاق لم يتربى على القرآن والسنة، هيطلع عامل ازاي؟ وكذلك الحال أمهات اللي سايبين البيت خرابة، أفلام ومسلسلات وكليبات وأغاني وموسيقى. الأولاد لما يتربوا على الشهوات، سيتربوا على رؤية النساء في الحرام، هيتربى الأولاد على حب الموسيقى والأغاني والهلس الموجود، هيتربى الأولاد على مد اليد، هيتربى الأولاد على إنه بيتعامل مع الأم والأب من غير توقير ولا احترام ولا تقدير. ولذا وصية من أم للأمهات وهي صاحبة خبرة 50 سنة ويزيد، يا أختي ركزي على أصحاب أولادك، اعرفي أولادك بيتكلموا مع مين، أولادك بيمشوا مع مين، أولادك بيصاحبوا مين، حتى لو كان في المدرسة، لو كان في المعهد، لو كانوا في الابتدائي، لو كانوا في الإعدادي، لو كانوا في الثانوي، لو كانوا في الجامعة. الأمر يحتاج منك إلى نوع من التركيز. شفت ابنك بدأ يعمل حلقة معينة في شعره، حلقة كده عجيبة وغريبة كده، أو الولد رابط شعره بالأستك مثلا من باب مسيرة الموضة البنوتة، أو لابس سنسيال وحظاظة ولابس سلسلة في صدره وفتح القميص لما الهنا كده، وبدأ الولد تتغير أخلاقه ويقول لأبويا حجيج ويقول لأمه مش عارف يا إيه، ويتكلم بأسلوب غير مهذب وغير مؤدب وغير محترم في التعامل مع الوالدين إلا الوالدين. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني عملوا الوالدين بالإحسان إليهما بالأقوال والأفعال، ولا تفعلوا أشياء تؤذيهما لا بقول ولا بفعل. فالتركيز على أصحاب الأولاد وصية غالية رائعة رائقة، خاصة في مثل هذا الزمان الذي نعيشه. قد يكون صاحب ابنك مين؟ الممثل اللي يشوف الفيلم. قد يكون صاحب ابنك مين؟ الممثل اللي شافه في أغنية، أو الولد المغني، الشاب المغني اللي بيغني ويتراقص وحوله البنات والنساء، أو الحفلات التي تعرض ليل نهار. الولد بكثرة مشاهدته هيحصل مشاهدة هذه الأشياء المحرمة، يحصل عنده حاجة اسمها إلف المعصية، يعني صار الأمر عادي إن أنا أشوف نساء متبرجات، أو إن هو يقعد في جلسات مشبوهة، أو إن يجي واحد يقول له يا ابني اتق الله ولا تفعل ده حرام، وما ينفعش شرب المخدرات وهتضيع صحتك، وقبلها يعني كيف تعصي ربك وقد خلقك فسواك فهداك، يقول لي يا عم الشيخ ربنا ييسر الحال وادعي لنا ربنا يتوب علينا. بس هذا الكلام الذي نسمعه. فأنا بقول لكل أم، وهي وصية من أمي، ركزي على أصحاب أولادك، خلي بالك، شوفي أولاد أصحاب أولادك أصحاب دين ولا مش أصحاب دين، أولادنا متدينين ولا مش متدينين، مستقيمين ولا غير مستقيمين، بيصلوا ولا ما بيصلوش، ماشيين مع مين، يعرفوا بنات ولا ما يعرفوش. والكلام ده بكثرة المصاحبة مع البنات ومع الأولاد الأم تستطيع أن تصل إلى هذه الأشياء بطريقة هادئة، مش بنقول بالجزمة وبالضرب وبالعنف، لا لا لا، إنما بالطريقة الهادئة والحوار والتواصل نستطيع أن احنا نصل إلى الخير إن شاء الله تعالى. كذلك مولاي أمي ما هي أفضل الصفات التي كانت تميز أبي؟ قالت الصبر والتسامح. وفينا رأينا هذا من أبي؟ قد يعتدي بعض الناس على أبي بكلمات أو يعمل مع بعض المواقف البيخ، ومع ذلك يا أبي كيف تصبر على هذا؟ فكان الجواب والله قال لي مرة، يعني حدث خلاف بينه وبين أحد وكنت أعلم هذا الخلاف، وإحنا كأسرة كنا نعلم، يا أبي ما تتكلمش معاه ليه؟ يا أبي هذا لا يصلح، يا أبي بلاش في الضغط ده. فكان يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان متسامح لأقصى درجة. ويا لها من نعمة حين يعيش الإنسان هذه الحياة، يجمع بين أمرين، بين الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شوف ربنا يقول إيه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الثواب، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا لها من نعمة والله. اللهم ارزقنا الصبر وارزقنا الرضا بقضائك وقدرك يا حي يا قيوم. فقال لك كان أبوك رحمه الله يتميز، أنا عارف أن يتميز بهذه الصفتين، ولكن أخذت تأكيد هذا كلام من أمي. قالت الصبر دي وصية لكل الأزواج وأنا أولهم. اصبر يا عبد الرحمن، اصبروا يا إخواني يا أزواج، اصبر على الزوجة التي ترى منها ما تنكره، وتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقا لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أنت كاره أن صوتها عالي، كاره ان هي بتزعق، كاره ان هي مش عارف كذا، طب تعالى في المقابل عشان تهدأ، في المقابل زوجتك بتصلي يقول لي نعم محافظة على صلاتها حتى اكتر مني، حتى الفجر، ولبس حجابها الشرعي اي نعم بفضل الله تعالى، ولبسها في فضل واسع نعم، ومحافظة على عرضك نعم، ومحافظة على مالك يقول لي ايوه، طب لله الحمد. هذه صفات، هذه بركة، هذه الزوجة بهذه الصفات بركة عليك وعلى اولادها وعلى امة محمد. ان كل النية لا تخونك في فراشك ولا تخونك في مال، ومصلية لله ولبس حجابها الشرعي وطيبة ومستقيمة، إلا أن أنت تنكر عليها بعض الصفات. هنا أقول لك إيه، اصبر، اصبر عليها وتحملها. ودائما لما الشيطان يجي يخلي الدنيا قدامك الحياة سودة، تذكر بأن لها حسنات وضخم الحسنات وقلل في عينك السلبيات ولا تركز على السلبيات. وحتى لو عاوز تعالج السلبيات وده مطلوب بلا شك، لا تعالج السلبيات في وقت واحد، انما ابدا باكبر حاجه مزعلك من زوجتك وتناقش معها فيها وبالهدوء طمأنينه والسكينه والكلام المؤدب المهذب الرقيق، وفي قعده رومانسيه طيبه كده بتشربوا شاي في العصاري في البلكونه ولا حاجه، وابدا اتكلم معها كلام رقيق ورفيق وبالحسنى، ستصل الى الخير. وتقول لك حاضر حقك علي، العيال ضاغطني واصبر عني والله وسامحني، وام مريضه واولادي مش عارف بيعملوا ايه، حاضر حاضر وانا عينك ان شاء الله تعالى. الكلام بمنتهى الرق، وتعالى بعد كمان شهر كده مش عاجبك صفه ثانيه ابدا غيرها، وبعد شهر كمان صفه ثالثه ابدا غيرها بهذه الطريقه. ولذلك كانت الوصيه العمليه من ابي للازواج، يا احبتي يا اخواني عليكم بالصبر. صبر على مكدرات الحياه. اصبر واحتسب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، اي كالماء المنهمر. وده ثواب الصابر، ان لم يحدد هيبقى فين الا يحصل عليه في الاخره، فيش الكلام ده. انما قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، من غير عد ومن غير تحديد الثواب اللي انت تحصل عليه. ليه؟ لعظم الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين يا حي يا قيوم. ولذلك حتى كانت تقول امي تقول لي ابوك ده صبر صبر ايوب، الامر محتاج تعديل شويه، لا احد يصبر كصبر الانبياء بلا شك، ولكن تقصد كان ممتثل لهذا، صبره كان طويل على التعامل مع جار في أرض زراعية، ولا تعامل مع جار في بيت، ولا تعامل مع أي أحد من الناس وقد أوذي بكلمة. فحتى مولاي أمي، أبي ما كانش يرد وأنا أعلم ذلك، تقول، فكانت تقول لي يا عبد الرحمن، لما كانت أمي تسأله لما لا ترد يا أبا محمد، يعني أبي منصور رحمه الله، لما لا ترد، فكان يقول أنا مش عاوز أسمع كلمة تتعبني. هذا عين الحكمة، إن الإنسان في بعض الأوقات في التعامل مع بعض الشخصيات تعلم بأن هذه الشخصية شخصية مؤذية، وشخصية الشر عندها أقرب من الخير، ولا يراقب رب العالمين. فلو آذاك ورديت بمثل هذا أو لما فعلت هذا، قد يسمعك ما لا يرضيك، ويسمعك كلام مؤذي ويقول لك كلام متعب. ولذلك كان أبي يمتثل لذلك، كان يقول الشخص ده له حسنات بلا شك، ولكن قريب من الشر، وسهل عنده يقول كلام مؤذي أو يتعب الناس حواليه أو يقول كلام لا يرضي الله، فكان يقول سد هذا الباب أولى وأفضل وأحسن. فكان يقول بلاش أرد. ليه؟ من أجل ألا يسمع كلمة تتعبه. ولذلك نقول للأزواج خاصة في التعامل مع الزوجات، عليكم بالصبر، وإذا كان لا يرضيك صفات معينة في زوجتك فاعلم بأن لها حسنات أخرى، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وطالما أنها تقيم فرائض الله عز وجل يبقى فيها خير عظيم جدا، ولكن الأمر يحتاج، وفي مشكلات لا تعالج إلا مع الزمن، يعني مع كبر السن. الإنسان لما يكون في مرحلة الأربعين أو مرحلة الخمسين مش زي الأربعين، مش زي الثلاثين، مش زي العشرين. فبلا شك كل مدى الإنسان بيعقل ويزداد حكمة، خاصة لما يكون بيتعامل مع الناس كتير، يزداد حكمة ويزداد صبرا على مر الحياة، ومع ذلك يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. وأنا عايز أقول لإخواني، والله ليست السعادة في الدنيا في حوزة المال، ولا أن أنت يكون عندك شقة تمليك، ولا عندك مش عارف عربية إيه، ولا مسوية إيه. السعادة ابتداء في مرضاة الله الواحد الأحد، أن أنت تبقى عبد لله تركع وتسجد، تبقى عبد لله لا تأكل من حرام. ولكن ليس معنى ذلك ان احنا بنقول ما نكونش اغنياء، لا، ده انا اتمنى ان الانسان يسعى في الارض ويخطط جيدا ويكون من الاتقياء الاغنياء الاخفياء. ولان اترك اولادي اغنياء خير من ان اتركهم فقراء يتكففون الناس، وهذه دعوه للغنى. انا مش بقول لك كن فقيرا، ولكن بقول لك اجتهد وخطط، ومع ذلك ان قدر الله عز وجل لك الحياه ان تكون حالك متوسط او حالك فقير، ما عليك الا الرضا، وسعادتك في قلبك، وسعادتك في أن ترضى بما قسمه الله تعالى لك، وسعادتك إن يكون معك زوجة لا تسألك شيئا من الدنيا إلا إذا كان في يدك مالا. أما فقدت المال وعرف أن أنت ماشي في حال متوسط أو حال ميسور أو حال قليل أو حال كثير، تطلب عند وجود المال. طب المال مش موجود، تقول لك أنا راضية. لا تلتفت إن عندها في شقتها شاشة مش عارف تملأ الحائط، ولا يشغل بالها إن عندها أنتريب قاله 10 سنوات، ولا يشغل بالها حجرة نوم محتاجة التجديد، ولا الكلام ده خالص. ودي صفة المرأة الصالحة الدينة، أن ترزق القناعة في التعامل مع الزوج، مش تركز على حياته. حتى لو جه لو أتى الزوج مرة من المرات يقول لها تمني علي من الدنيا، إيه اللي أنت عاوزاه؟ يقول لها تمني علي من الدنيا، فتقول له طب انت معاك فلوس منين؟ يقول لا والله ما معايا، بس لو رزقت سافعل كذا وكذا. تقول له ان شاء الله تعالى حين ترزق ساريد منك كذا وكذا وكذا، وتلتقى الاشياء اللي هي طالباها غالبا لاولادها، غالبا لاولادها. والمراه الصالحه الدينه تفعل هذا. الشيء اللي انا عاوز اقوله، وهذه وصيه ابي رحمه الله، وكان وصيه عمليه فعلا للازواج، عليكم بالصبر خاصة في حياتكم الأسرية. الأمر الثاني العفو والتسامح، العفو والتسامح، العفو والتسامح. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن أسماء الله عز وجل العفو. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لو التبست ليلة القدر فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. العفو كما قال العلماء الذي يرى عبده على الذنب ولا يعاقبه عليه بل يمحوه من صحيفته كأنه ما كان، لأنه الله العفو الكريم سبحانه وبحمده. فمحتاجين العفو. خلاص زوجتك عملت فيك شيء مؤذي او تكلمت بكلام لا يرضي الله او واحد اذاك، قدم العفو على اخذ الحق، وبلا شك ستلقى هذا في الاخره. خلاصه القول، واحنا خد ايما بيقول لي خلاص الحلقه او شق او شكت على الانتهاء، اريد ان الخص فاقول الوصيه الاولى للزوجه الاخت الطيبه الصالحه دي، ان كوني مطيعه لزوجي تخلي بيت الجنه. الامر الثاني ممنوع الشكوى امام العيال، ممنوع الشكوى امام الاولاد يعني، او ممنوع الخلافات قدام الاولاد. حدث خلاف بينك وبين الزوج في حجره اسمها حجره النوم، بعد ما الاولاد يناموا تكلموا باللي انتوا عاوزينه، اركبوا الحمار واطلعوا على الزراعيه ولا الارض الزراعيه اتكلموا هناك، اركبوا التوك توك وروحوا اي مكان، اي مشوار مع بعض وفضفضوا واتكلموا واتناقشوا ولا حرج، بس بعيد عن الاولاد عشان لا يؤثر لا على الزوج ولا على الزوجه ولا حتى على تربيه الاولاد. الوصيه الثالثه من امي، التربيه من الحلال، يعني نطعم اولادنا ونشرب اولادنا من الحلال، والا ينفق على الاولاد من الا من حلال. كذلك ايتها الزوجه الوصيه الرابعه، التركيز على اصحاب الاولاد. ثم الوصيه الخامسه، الامانه، ولا شيء يعدل الامانه، حفظ على المال والمحافظه على العرض. اما كانت الوصيه من ابي رحمه الله وصيه فعليه وكان يفعلها فعلا امرين، امر الاول الصبر على مر الحياه خاصه في التعامل مع الاسره، الامر الثاني التسامح والعفو. ايها الاحبه، سعدت جدا بكم في هذا اللقاء السريع، والتقي بكم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في ان شاء الله تعالى السبت القادم في مثل هذا الموعد. اسال الله تعالى ان يبارك في امي وان يشفيها وان يعافيها، وان يبارك في خالاتي واخواتي واخواني واهلي جميعا، وان يبارك في المسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات، ولا تقبلنا واياكم بقبول حسن. واساله تعالى ان يرحم ابي وان يجمعنا به في جنات عدن عند ملك مقتدر، وكذلك محمد اخي وموتى المسلمين. واسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم جميعا سعادة الدارين، ولا تقبلنا وإياكم بقبول حسن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.